الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول فيه: قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله تعالى: يستحب للمتوضأ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. بما أنه لا أصل له من جهة السنة، فلا يتعبد إلا بما شرعه الله عز وجل. وإن كانت شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، جائزة في كل وقت، إلا أن تخصيصها بوقت معين يحتاج إلى دليل. قال: فصل. ويقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جمع هذا رحمه الله تعالى من عدة أحاديث، وأكثرها لا يصح، والثابت ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وسيأتي. قال: روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه، وهذا حديث ثابت كما ترى، وهو يغني عن الاستحسانات، وهو حديث عظيم فيه توحيد الله عز وجل، وفيه إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والشهادة له بالرسالة والنبوة، وفيه أن أبواب الجنة ثمانية، بينما أبواب النار سبعة، لها سبعة أبواب. قال: ورواه الترمذي وزاد فيها: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة وعلت بالاضطراب، فلا تثبت، ويكتفى بالحديث السابق. قال: وروي سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أو وروى سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره النسائي في اليوم والليلة وغيره بإسناد ضعيف. إذن لا يزاد في هذا الموطن، ضعيف من حيث أنه وصل، وصله يحيى بن كثير أبو غسان عن شعبة، وخالفه محمد بن جعفر، فالمرفوع ضعيف. قال: وروينا في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوعين. قد تقدم أن الشهادة ثابتة عن عمر رضي الله عنه، وأما قوله غفر له ما بين الوضوعين فهي زيادة منكرة من طريق محمد بن عبد الرحمن البليماني، ضعيف ومنكر الحديث. قال: وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجه وكتاب بن السني من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. إسناده ضعيف. في سنده زيد العمي. فكل هذه الأحاديث عائدة إلى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه. فينبغي للسالك أن يحفظ حديث عمر وأن يأتي به بعد كل وضوء، فيشمله هذا الفضل العظيم. قال: وروينا تكرير شهادة أن لا إله إلا الله 3 مرات في كتاب من السني من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد ضعيف في سليمان بن عبد الرحمن. قال الشيخ نصر المقدسي: ويقول مع هذه الأذكار: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويضم إليه وسلم. قال أصحابنا: ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ويكون عقيب الفراغ. استقبال القبلة ليس عليه دليل، وكونه عقب الفراغ من الوضوء حديث عمر السابق. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائزة في كل وقت، أما تخصيصها بعبادة من العبادات فلا بد أن يكون بدليل، فما ثبت الدليل في استحبابها فيه أو تخصيصها به يؤتى بها، وما لا فهي من الأذكار المطلقة. قال: فصل. أما الدعاء على أعضاء الوضوء، يعني عندما يغسل يديه: اللهم ناولني كتابي بيميني، ويغسل وجهه: اللهم بيض وجهي، ويتمضمض ويقول: اللهم افعل لي وكذا، هذا لا يثبت فيه شيء، فلم يجي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها، فالمتحصل مما قالوها أنه يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كأسا لا أظمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط والله أعلم. هذا من المحدثات. قول هذا عند الوضوء أو بعد الوضوء من المحدثات، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأدعية. قال: وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فمسح، فسمعته يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. فقال: وهل تركنا من شيء؟ يعني فيها سعادة الدنيا والآخرة، هذه 3 الأشياء: مغفرة الذنوب، وسعة المسكن، والبركة في الرزق، سواء رزق الإيمان أو رزق الطعام والشراب واللباس. قال: وهل تركنا من شيء؟ ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين ظهراني وضوئه، وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل، لكن الحديث ضعيف. أبو مجلز لاحق بن حميد لم يسمعه من أو لم يسمع من أبي موسى، وعله بالانقطاع الحافظ بن حجر رحمه الله، والمنقطع من قسم الضعيف لا تقوم به حجة. وإن كانت المعاني التي تضمنها هذا الدعاء تدل عليها أدلة أخرى، لكن تخصيصه بالوضوء أو من أذكار الوضوء لا يثبت. قال: باب ما يقول على اغتساله. والأغسال منها الواجب ومنها المستحب، فالواجب غسل الجنابة، والغسل المرأة من الحيض، والغسل من النفاس، والغسل من الجماع، وغسل الجمعة، وهناك أغسال مستحبة. قال: يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها. نعم، يقول بسم الله إذا شرع في الغسل، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل نعم أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا انتهى من الوضوء ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. قال بعض أصحابنا إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية. هذه المسألة اختلف الناس فيها قديما وحديثا، والصحيح أنه يجوز للحائض أن تسمي الله وتذكر الله وتقرأ القرآن وتمس المصحف وغير ذلك من الأعمال، فالمؤمن لا ينجس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لعائشة رضي الله عنها: أنا أريني الخمرة، قالت: إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك، على ما تقدم. أما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالمطهرون هنا الملائكة في كتاب مكنون اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. ولو أراد به أن توضأ من الأحداث لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. قال: المشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن. قال: باب ما يقول على تيممه، أي هل يأتي بالأذكار على التيمم أيضا كما أتى بها في الوضوء؟ لا بأس بذلك. قال: يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا فهو على ما ذكرنا في اغتساله. وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا لغيرهم. أما الدعاء على الوجه والكفين لا يثبت فيه شيء، لكن لو جاء بحديث عمر رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليقل الحديث وقد تقدم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء. قال: باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد بعد أن أتى بأذكار الاستيقاظ وأذكار اللباس وأذكار الوضوء، ناسب أن يأتي بأذكار الخروج إلى المسجد، فإن أول عمل وهو الغالب عند المسلمين يقوم به المسلم بعد قيامه من النوم أن يتوجه إلى صلاة الفجر، أي من أعمال النهار، مع أنه ربما يقيم الليل ويقرأ قرآن ويدعو ويسبح ويستغفر، لكن من أعمال النهار أول عمل يقوم به التوجه إلى المسجد، فيتعلم الأدعية التي يأتي بها إلى هذه العبادة. قال: قد قدمنا ما يقول إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، يعني فلا بأس أن يأتي بها: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، يأتي بهذا الدعاء لا بأس به، ثم يأتي بعد ذلك بما يأتي من بما يأتي. قال: وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، بات عندها ليعلم كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكم استفاد الناس من تلك البيتوتة. الله عز وجل إذا أراد أن يبارك في الأعمال بارك. فابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه بات ليلة عند خالته ميمونة فنقل لنا علوما كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وسمر مع أهله، وبوب عليه البخاري باب السمر في العلم والسمر مع الأهل، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام وصلى. وقام ابن عباس عن يساره فأخذه وجعله على يمينه، ثم صلى ركعتين وركعتين 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 وركعتين، ثم أوتر، ثم نام حتى طلع الفجر. حديث عظيم لو أفرد بشرح لاستحقه. وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم سواء كانوا صغارا أو كبارا على تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وبث العلم، فأين نحن منهم؟ أين نحن منهم؟ نشغل أنفسنا بالدنيا وبالقيل والقال وبغير ذلك من الأعمال، فإذا ما جاء العلم حصل الفتور والكسل والزهد، نعوذ بالله من الخذلان. والله إن الزهد في العلم خذلان على العبد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخيرية، كل الخيرية في العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. العلم أول ما أنزل من القرآن، يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. العلم ميراث الأنبياء ووصيتهم. العلم يحبه الله عز وجل، ولذلك الملائكة تحب طالب العلم بأجنحتها رضا بما يطلب. والعلم يتعلم لأمرين: رفع الجهل عن النفس، ثم العمل. ارفع الجهل عن نفسك أولا، ثم اسعى في رفع الجهل عن غيرك. قال: ذكر الحديث في تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن يعني الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وزاد في بعضها: واجعل في شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا. حتى ذكر عكرمة أنها 18 مسألة يدعو فيها بالنور. فإذا رزقك الله عز وجل النور رزقت الهدى ورزقت التوفيق والسداد. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيدني من النار وأن تدخلني الجنة. قال: حديث ضعيف، أحد رواته الوازغ بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه، وإنه منكر الحديث، فهو ضعيف جدا. الذي في سنده راو متروك ضعيف جدا لا يستشهد به. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه ولكنه ضعيف أيضا كما سيأتي فيه عطية العوفي. قال: وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا ضعيف. إذن في الحديث لا يثبت. وما عندنا من الأدعية في الخروج إلى المسجد إلا حديث ابن عباس، وما تقدم من الأدعية العامة في الخروج من البيت. قال: باب ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا ثابت كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. هذا سيأتي أن أغلبه معل، لا يثبت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى المسجد فيما أعلم حديث. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. قوله اغفر لي ذنبي سيأتي أنها لم تثبت، وإنما الثابت اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا في صحيح مسلم. ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول. بسم الله شاذة لم تثبت. ويقدم اليسرى في الخروج ويقول جميع ما ذكرناه، إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك، أي عند الخروج، لما ثبت عن أبي حميد أو أبي أسيد. قال روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية الباقين. إذن ما تركها مسلم إلا لعلة فيها، لا سيما والحديث مخرجه واحد. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وابو حاتم بن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما. قال: وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا حديث عظيم، أنك تستعيذ بالله وتلجأ إليه أن يعصمك من الشيطان الرجيم، ففيه إثبات الوجه لله عز وجل، وهو وجه حقيقي يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بوجهك، فهو صفة من صفات الله، وليس هو الثواب كما يقول المبتدعة، أو إرادة الثواب كما يقول أيضا الأشاعرة، بل لله عز وجل وجه حقيقي يليق بجلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو وجه عظيم كريم. قال: فإذا قال ذلك قال: الشيطان حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد، وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله اللهم صل على محمد، فيه مجهول وهو إبراهيم البختري. قال: وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منهم، الرواية ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، فيه سالم بن عبد الأعلى متروك، فكما ترى ذاك فيه مجهول وهذا فيه متروك، فلا يستشهد به ولا يحتج به. قال: وروينا في كتاب السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه وهي فاطمة بنت الحسن، عن جدتها وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت الحسن لم تسمع من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فالحديث ضعيف لانقطاعه. وزد على ذلك فيه سعير بن الخمس، قال أبو حاتم: لا يحتج به. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدتها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. إذن كل الأحاديث تعود إلى حديث أبي حميد وأبي يوسف، إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو ثابت، وهو في الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال: وروينا في عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعصوبها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقول: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره. اليعصوب ذكر النحل وقيل أميرها، وهذا حديث ضعيف جدا، فيه أحمد بن محمد بن حمزة، وهو في الضعيفة للشيخ الألباني. إذن هذا الباب سلم لنا فيه حديثان، الحديث الأول حديث أبي حميد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. كلمة يسلم شاذة. وحديث عبد الله بن عمرو العاص: أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. قال باب ما يقول في المسجد. يقول في المسجد يأتي بالصلاة والتحية المسجد ويقرأ القرآن ويسبح ويهلل ويدعو ويفعل كل الطاعات. قال يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالبيوت تعمر بطاعة الله، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارة المساجد عمارة حسية وعمارة معنوية، أما عمارتها الحسية فتشييدها وبناؤها، أقصد بتشييدها بناؤها وبناؤها، لا أقصد ما جاء النهي عنه. نهيت عن تشييد المساجد أي زخرفة المساجد. والمعنوي أن تعمر بالطاعة والذكر. فقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم في صحيحه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد. من رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له من طاعة الله وذكره والصلاة له والتعبد له وقراءة القرآن. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وهذا أن أعرابيا دخل إلى المسجد فبال في طائفة منه، فكاد الصحابة رضي الله عنه أن يقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما قضى قال أهريق عليه ذنوبا من ماء. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، علمه. وفيه تعليم الجاهل وفيه العذر بالجهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه لأنه كان جاهلا، بل علمه أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي لذكر الله. وذكر الله عام يدخل فيه الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح والذكر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه فصل وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف. هذه مسألة اختلف فيها العلماء في أقل الاعتكاف، فالذي يرى أن أقل الاعتكاف ساعة أو ما يشبه ذلك، بل بعضهم قال حتى لو مر منه مرورا ينوي الاعتكاف عند الدخول من الباب ويخرج من الباب الآخر، لكن كل هذا ليس عليه دليل. وأقل الاعتكاف ليلة. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك. قال فصل ينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة، بل قال بعض أصحابنا يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم يمكث، فينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف للتحصل أو لتحصل فضيلته عند هذا القائل. والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر، هذا على القول بتجوز الاعتكاف في هذه الفترة اليسيرة. بل قد جاء النهي أن تتخذ المساجد طرقا وممرات، وينبغي للجالس فيها أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر، وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد إلا أنه يتأكد القول به في المسجد، لأن المسجد يعظم من شعائر الله، ويحرص الإنسان ألا يعصي الله عز وجل فيه، مع أن المعصية ممنوعة في كل مكان، لكن في المسجد من باب أولى. إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له وإعظاما وإجلالا واحتراما. قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث أو لشغل أو نحوه، فيستحب أن يقول أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد قال به بعض السلف، وهذا لا بأس به، هذا لا دليل عليه، وله أن يسبح متى أحب مطلقا، أما بهذا القيد فلم يثبت. قال: باب إنكاره ودعائه على من يشي الضال في المسجد أو يبيع فيه، لأن المساجد بنيت لطاعة الله، لذكر الله، لقراءة القرآن، لم تبنى البيع والشراء، ولأن البيع والشراء لغط، ولأن الأسواق أبغض البقاع إلى الله. قال: روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا يشي الضال في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. واختلف الناس في الضالة، فقال بعضهم: كلما ضاع حتى ولو القلم أو الكتاب، وقال بعضهم: إنما الضالة من الحيوان، فإذا فقد شيء من الحيوان لا يجوز إنشاده، والعمل بالعموم أولى، فلا ينشد في المسجد. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، أي من رأى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له من الصلاة والذكر وقراءة القرآن. وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيع منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضل فقولوا: لا ردها الله عليك. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا ليس من الاعتداء، وإنما هو من الزجر أن تعاطي مثل هذه الأعمال، حيث يذكر الله عز وجل، حيث شرعت هذه المساجد لذكر الله وقراءة القرآن، فتبقى على ما بنيت له ولا يدخلها أمور الدنيا. مع أن ابن أبي حدرد تقاضاه كعب بن مالك في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقضه، لا بأس بالتقاضي وغير ذلك، لكن البيع والشراء جاء النهي عنه، وإنشاد الضالة جاء النهي عنه. قال: باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك. اختلفوا في قراءة الشعر في المسجد، والصحيح كما في صحيح مسلم وغيره أن الشعر قد ألقاه حسان بن ثابت وأيضا كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة في المسجد، وأبو هريرة رضي الله عنه يشهد على ذلك. قال: روينا في كتاب السني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له: فضل الله فاك، ثلاث مرات دعاء عليه. لكن الحديث لا يثبت، فإن الشعر قد كان في المسجد، وإنما الذي يمنع هو الشعر الماجن كشعر الغزل والتشبيب، وهكذا أشعار البطالة كأشعار الإطراء، ويدخل فيما ينهى عنه ما يفعله الصوفية ومن إليهم من الرافضة من البدع في المساجد والموالد والرقص المبتدع وغير ذلك من التمايلات. وقد رأينا هذا في كثير من البلدان، بل إنه موجود في حضرموت وفي الحديدة وفي غير ذلك من المناطق، وفي المناطق العليا الرافضة لوثوا المساجد، يلوثونها بالبدعة وبالشرك، ثم يلوثونها بالقاذورات، فهم حرب على بيوت الله. نسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم ومن كل مبطل. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.